فضيل بن عياض رحمة الله عليه، أبو علي، كان له ولد اسمه علي، كان من كبار المخبتين برغم أنه شاب. كانت امرأة الفضيل توصي زوجها إذا صلى بالناس إماما ونظر في الصفوف فوجد عليا لا يقرأ بآيات النار ولا آيات العذاب. ليه؟ لأنه ما كان يتحمل. ففي يوم من الأيام صلى الفضيل إماما ونظر في الصفوف فلم يجد عليا، فبدأ به على راحته بقى يقرأ ما يحب يعني. فجاء علي وهو يصلي فسمع قوله تبارك وتعالى إن عذاب ربك لواقع، سقط علي مغشيا عليه وحملوه إلى البيت لا وهو لا يعقل، وظل أياما لا يعقل. لما مات علي هذا اللي هو كان قرة عين أبيه وكان يقول رحمة الله عليك يا بني كنت تعينني على الحزن، لما مات علي ومشى الفضيل في جنازته جعل يضحك حتى يبين أنه راض. فلما رآه بعض الناس ونقل سيرته أنه كان يضحك في جنازة ولده، فقال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم في موت إبراهيم ويضحك الفضيل؟ هل الفضيل أكثر رضا عن الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب إجابة مفتوح عليه معان على المعاني رحمة الله عليه، قال هدي نبينا أكمل إذ أنه أدى لكل عبودية حقها، فأدى عبودية الرضا، فقال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وأدى عبودية الرحمة والرأفة فبكى على الولد. أما الفضيل فلما تزاحمت العبوديتان عليه ولم يستطع قلبه أن يجمع بينهما قدم عبودية الرضا على عبودية الرأفة والرحمة. البكاء على الولد هذه سجية، ومن حق الوالد أن يبكي على ولده، وهذه تناسب عبودية الرحمة والرأفة، فأعطاها حقها فبكى صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا أو لا نقول ما يغضب ربنا. فكل عبودية، كل حالات المرء لابد أن يتلبس بعبودية حتى يبقى تحقق في حقه عصيان الشيطان. بس خلي بالك في الحديث قال أتذر دينك ودين أبيك وآباء أبيك فعصاه فأسلم، دي كلمة مش سهلة. فأسلم دي مش معنى أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا، هذه لا مقتضيات، هذه لا مقتضيات. ما معنى أن تقول لا إله إلا الله وتعبد غير الله؟ مش لازم تعبد غير الله تجيب صنم وتعبده، لا، العبادة مش كده. العبادة أن تصرف ما لله عز وجل أو ما ينبغي أن يكون لله عز وجل أن تصرفه لغير الله سبحانه وتعالى. وذلك في نهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من وفى بذلك كان حقا حقا على الله أن يدخله الجنة. طب إحنا هل لنا حق على الله؟ ليس لنا في الحقيقة حق على الله إلا ما أوجبه الله على نفسه لنا. وذلك كان من يعني الأصول القبيحة للمعتزلة، يقولون يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده. من الذي أوجب عليه؟ أنت عبده وأنت خلقه، إنما وجب عليه بما أوجبه على نفسه لك، لكن يجب على الله. حتى في هذه قصة مشهورة، يعني قصة الإخوة الثلاثة التي بسببها خرج أبو الحسن الأشعري من الاعتزال إلى مذهب أهل السنة، وقال يعني أنا أتبع أحمد بن حنبل، ورجع إلى ما يعني مذهب الإمام أحمد بعد أن ظل 40 سنة في الاعتزال إماما في الاعتزال. أبو علي الجبائي زوج أمه رأس المعتزلة هو الذي أعطاه هذا العلم، سقاه هذا العلم. ففي يوم من الأيام بيناقشه بعد ما قال يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده، قال له طيب، ثلاث إخوة، واحد كبر وأسلم فدخل الجنة، والثاني قبض صغيرا فدخل الجنة في منزلة أقل من منزلة أخيه، والثالث كبر فكفر ودخل النار. فأراد فقال له طيب الثاني ده الذي مات صغيرا، قال يا ربي ارفعني إلى درجة أخي. قال له لا، أخوك كبر وأسلم وعمل الصالحات بس أنت مت صغيرا. قال له لو كنت أنا كبرت كنت بقيت زي أخي. تمام. قال راعيت مصلحتك وقبضتك صغيرا. فصرخ الثالث وقال وأي مصلحة لي أن أكبر فأكفر وأدخل النار؟ إذا كان يجب على الله أن يفعل الأصلح العباد، فبالتالي اللي داخل النار ده صرخ، قال هل من مصلحتي أن أدخل النار؟ لم تراعي مصلحتي في ذلك. فوقف أبو علي الجبائي ولم يستطع أن يجيب، فقال أبو الحسن الأشعري وقف حمار الشيخ، خلاص عدلوش حل حمار غلب زي ما احنا بنقوله في الايه في الامثال بتاعت. وخرج من هذه الواقع وخرج الى مذهب اهل السنة والجماعة. لا، كان حقا على الله ان يدخله الجنة بما اوجبه الله على نفسه لعبده، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان رضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال أتدري ما حق الله على العبيد؟ في إخوة يبدو في الخارج، فاحنا عايزين نتقارب شوية عشان نفسح لإخواننا في الخارج. قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ما حق العباد، ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال أتدري ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أنهم إذا آمنوا أدخلهم الجنة. إذن الحق على الله عز وجل الذي أوجبه الله عز وجل على نفسه. فعندما نقول في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعصاه فأسلم، ليس معنى أنه كان كافرا فأسلم فقط، بل لا بد أن يأتي بمقتضيات الإيمان حتى يكون مستسلما لربه تبارك وتعالى. غير كده إذا مسلم بالإسم هتنفعه يوم من دهره، كما في موسى البزار من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. أبى الله عز وجل أن يجعل من قالها كمن لم يقلها أبدا. وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. تعرف الثوب لما يكون فيه حلية أو فيه زينة أو كده مع الأيام بتتلف أو بتبهت. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا زكاة ولا أي شيء، ويقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها، ولكن لا يدرون مقتضياتها، مش لا يدرون، لا يعملون بها. فقال صلة بن زفر راوي الحديث عن حذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله إذ أنهم لا يفعلون شيئا من مقتضياتها، ف فقال تنجيهم من النار يا صلة، أي تنجيهم من الخلود في النار كاليهود والنصارى، أو كمن لم يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر. تنجيهم من النار يا صلة. فإحنا عشان نحقق الإسلام لابد أن ننظر فيما أمرنا به. إحنا عندنا الأحكام الشرعية خمسة: الواجب، المستحب أو المندوب، المباح، دي في باب المأمورات، وفي باب المحظورات الحرام والمكروه. فكل نص يأتينا عن الله عز وجل أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم لا ينفك في المطلوب مننا عن هذه الخمسة أبدا. الواجب ما طلب فعله منك على سبيل الحكم والإلزام، يعني ليس لك خيار أن تقول فيه لا، ليس من حقك أن تقول فيه لا، ودي طبيعة الأوامر. أطع من شئت تكن أميرة، واستغني عمن شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فالناس على المراتب الثلاثة دي، واحد فوق ده السيد، واحد تحت ده المأمور، واحد في مساواة ده الند. دي طبيعة الأوامر. فطبيعة الأمر من فوق لتحت يقتضي الوجوب، افعل كذا. طب من تحت لفوق تقتضي التضرع، ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اغفر ما فعل أمر، لكن من تحت لفوق يبقى التضرع والسؤال. إنما المتساوون دول أنداد. طبيعة الأوامر عندنا من فوق لتحت، إما من الله تبارك وتعالى لنا، أو من رسوله صلى الله عليه وسلم لنا، أو من أهل العلم للجهلة، فهم فوقهم على أي حال. طبيعة الأمر اللي من فوق لتحت وفوق الوجوب، ليس لك خيار أن تقول له لا إلا إذا أعطاك الخيار، اللي بيسميها العلماء القرينة الصارفة. القرينة الصارفة يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم لا تأعفوا اللحى مثلا، وقصوا الشارب، أو وفروا اللحى، أو أرخوا اللحى. الثلاث ألفاظ دي معناها تمام الإعفاء، أرخوا ترخي اللحية يعني، وفروا ضد أخذها، أعفوا يتركوها يعني، تمام. ده فعل أمر. طيب هل في صارف؟ مثلا صارف زي ايه كده؟ زي مثلا رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته فلم يقل له شيء، فده يدل على ليه السنة اللي احنا قلناها قبل كده، الإقرار، أنه أقره على ما فعل، تمام. هل هناك نص في بهذا عشان نعتبره صارف لهذه هذا الأمر؟ لا، مفيش صارف، مفيش صارف، خلاص يبقى لبست فيك، خلاص يفيد الوجوب، مالكش حل فيه. طيب واحد يقول لي مثلا، طبعا البخاري لما روى هذا الحديث عن ابن عمر قال وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه. أقول له ماشي، أنت هتتبع مذهب ابن عمر في هذا. فابن عمر قيد الأخذ بقيدين، قيد زماني وقيد موضعي. قيد الزماني كان إذا حج أو اعتمر، مالكش غير كده، إذا حج أو اعتمر. قيد الموضعي قبض على لحيته فما زاد عن قبضته أخذه. اللحية دي من سنة 80 بعد ما خرجت من الجيش 80 مش عارف أجيب 3 سنتي زيادة تمام. فده أنا يعني أعتبر على كلام ابن عمر أنه صارف بقيد. وإلا لو هنتبع بقى أثار الصحابة لا كان علي بن أبي طالب قد ثبت عنه في أسانيد كثيرة. يقول ابن عبد البر روينا هذه بأسانيد صحيحة. أسانيد صحيحة مش إسناد واحد. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان له لحية عظيمة ترى من الخلف. ودعا علي بن أبي طالب أحد الأربعة الخلفاء الراشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعض عليه بالنواجذ. فالصواب تمام الترك. وهذه كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم برضه. طب إيه الدليل على كده؟ حديث خباب في عند البخاري. سئل خباب بن الأرت رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال بما كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته. طب هيشوف لحيته زي هو مأموم يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن لحيته كانت لحية عظيمة تملأ ما بين المنكبين كما لحية علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وكل الأحاديث التي فيها الأخذ من اللحية لا تصح إلا حديث ابن عمر. وإذا يعني على إغماض قلنا برضو حديث مثلا جابر بن عبد الله الأنصاري على إغماض برضو في الحج والعمرة، والإسناد فيه علة أيضا. إذن ده اسمه أم يفيد الوجوب، يفيد الوجوب لا خيار لك. طب الأمر اللي يفيد الاستحباب إن الشارع نفسه هو الذي يعطيك القرينة مش أنت تجيبها من دماغك. وأنا أوصيك وأوصي نفسي قبلك وأنا جربت هذا، لا تدع نصا يمر عليك دون أن تستعمل منه شيئا. أي نص يمر بك خذ منه أي شيء، لا تدعه يمر مرور الكرام.